أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم في نهايات الدرس السابق تقرير الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف لاستصحاب بقاء وجوب ما تعذر بعض أجزائه، وصرح في ثنايا كلامه بأنه استصحاب للأعم من الوجوب النفسي والوجوب الغيري، بتعبير من غير التفات. ثم عطف بأو مشيرا إلى استصحاب الوجوب النفسي الأعم من الجامع لجميع الأجزاء والفاقد لبعضها بدعوى صدق الموضوع عرضا، ثم اختار الثاني كما يظهر من كلماته وإن لم يرفض الأول، باعتبار أنه أشار إلى المقايسة بين محل الكلام وبين مثل فقد بعض أجزاء الماء أو وجدان بعض أجزاء الماء، في العكس لما كان كرا ثم شك في بقاء كريته، أو لم يكن كرا وشك في صيرورته كرا. وأفاد أنه لولا هذه المسامحة لما شغل الاستصحاب في معظم المواضع، ومراده المقايسة في تشخيص موضوع دليل الاستصحاب، وإلا الشيخ يعرف حق المعرفة أن ذاك الاستصحاب استصحاب في الشبهة الموضوعية، وهذا الاستصحاب استصحاب في الشبهة الحكمية. هو يقايس من هذه الجهة لا من جميع الجهات، حتى لا يصبح هناك تطفل في توجيه الإشكالات إلى الشيخ. باعتبار أن منشأ الشك في بقاء كرية الماء هو أنه نقص قليلا فشككنا في بقاء كريته بما لا يؤثر عرفا في صدق الموضوع، بينما في محل كلامنا نشك في أن الشارع الذي أوجب علي الكل إذا طرأ العجز بعد صيرورة التكليف فعليا، هل هو موجب للبعض أم ليس موجبا للبعض، وهو شبهة حكمية بطبيعة الحال. شكي في بقاء وجوب البعض ليس ناشئا من شبهة موضوعية، ناشئ من أنني لا أدري أن الشارع أوجب الصلاة التي بدون صورة كما أوجب الصلاة التي هي مع الصورة أم لا، ولا منشأ آخر للشك. هذا الكلام الذي أفاده الشيخ الأنصاري كرره صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه مصرحا بما لم يصرح به الشيخ، إذ أفاد باختصار شديد على عادته أن هذا الاستصحاب الذي أجراه الشيخ في المقام إنما يصح إذا أخذنا بأحد تقديرين على سبيل مانعة الخلو، التقدير الأول أن نكون قائلين بجريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام الكلية، وهذا ما لا نقول به ولا يقول به الشيخ بطبيعة الحال. ما لا نقول به يعني مش نحن فقط، صاحب الكفاية. إذ مبنى استصحاب القسم الثالث من الكلية هو مبنى القياس الحنفي، ها؟ إجراء الاستصحاب من موضوع وتسريته إلى موضوع آخر للشك في حدوث فرد ثان مقارن لي، مقارن يعني أقصى التقادير مقارن، يعني إما حدث قبل ارتفاعه أو مقارن لارتفاعه على أقصى التقادير، وهذا تعدية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر كما هو معلوم. ولذا اتفقت الكلمة على عدم جريان الاستصحاب في الكل من القسم الثالث، أو على المسامحة في تشخيص موضوع الاستصحاب، وهو التقدير الثاني في كلام الشيخ. يعني هو في الحقيقة ذكر نفس ترديد الشيخ بينهما، وأشكل بما أشكله على التقدير الأول من أن إجراء استصحاب في المقام إما هو استصحاب الكلي أي الجامع بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري بحسب تعبير الشيخ، طبعا أخون معبر في التعبير صريحا، والجامع بين الوجوبين هو استصحاب كلي من القسم الثالث، لأنه وجوب العشرة أجزاء في بداية الوقت هو الوجوب النفسي، وجوب التسعة في بقية الوقت هو الوجوب الغيري، لأنه لا شك لدينا في أن الواجب كان هو الوجوب النفسي، ولا شك لدينا، انتبهوا، في أن الوجوب النفسي للعشرة ارتفع لعجزنا واستحالة التكليف بغير المقدور بالنسبة للعشرة بسبب العاشر وعجزنا عن العاشر، فإذا باقي وجوب فهو وجوب غيري للتسعة أو أي رقم تفترضونه من البقية. فأنا في الحقيقة سوف يكون هذا الوجوب المزعوم في المقام استصحاب بقاء وجوبين مقارن في حدوثه لارتفاع السابق. طبعا هذا الكلام كله مو صحيح السبيل إن شاء الله. أو نبني على المسامحة في تشخيص الموضوع. طبعا يا إخوان طبيعي حطهم قيد صاحب الكفاية، إذا كان المفقود المعجوز عنه يعني مما يتسامح فيه عرفا، مثل مثالنا واحد من عشرة، أما إذا فقد خمسة من عشرة أو أربعة من عشرة واضح أنه لا يتسامح فيه، إلا إذا كانت الستة أجزاء كبيرة والأربعة المفقودة أجزاء صغيرة جدا لا ينظر إليها عرفا. انتبهوا لي يا أخوان، أنا برأيي كل كلمات المحققين والوجوه اللي ذكرت بعد ذلك ترجع إلى هذين الكلامين، كلام الشيخ وكلام صاحب الكفاية. أقول الشيخ إما يريد بكلامه الذي ذكره إجراء استصحاب الكلي، وإما يريد إجراء الاستصحاب الشخصي. لا يخلو أمره. إذا كان الشيخ يريد إجراء الاستصحاب الكلي في صبغ كلامه، شو بدي بذي الكلام؟ هسه المسامحة العرفية بتجي في الشق الأول، كما لعله فهم محقق الأخ رضوان الله عليه، وإن كان هو ما قال أنا فهمتك، هو قال ربما يقال بجريان الاستصحاب، ويرد عليه أنه مبني إما على إجراء الاستصحاب الكلي أو على المسامحة في تشخيص الموضوع ومشهد. فكنت انتبهوا لي للنكتة يا أخوان. إذا مراد الشيخ من عبارته في الشق الأول من كلامه إجراء الاستصحاب الكلي، فهو لا يخلو، لا يخلو. إما أنه يريد الكلي من القسم الثالث كما قال الشيخ الأخوان، أو يريد الكلي من القسم الثاني. أرجو الانتباه. شو الفرق بين الثالث والثاني؟ الثالث نعلم بحدوث الكل في ضمن فرد، ونعلم بارتفاع ذلك الفرد، لكن نشك في حدوث فرد جديد مقارن أو سابق على الارتفاع، بحيث الكل لم يرتفع في وقت من الأوقات، فنشك في بقاء الكل وإن علمنا بارتفاع الفرد الأول ولم نحرز حدوث فرد ثاني. هذا الكل من القسم الثالث. كل من القسم الثاني علمنا بحدوث الكل في ضمن فرد، ونشك أن الفرد الحادث هل هو قصير العمر ليكون قد ارتفع يقينا، أو طويل العمر ليكون قد بقي يقينا. سبب الشك في البقاء ليس سبب الشك في البقاء هو الشك في بقاء الفرد. سبب الشك في البقاء تردد الفرد بينما هو مرتفع قطعا وما هو باق قطعا. مو هذا؟ هذا الفرق بين الثالث والثاني. طبعا نرر من أشار إلى القسم الثاني. أقول الشيخ إما مراده الكلي وإما مراده استصحاب شخصي في الشق الأول من كلامه. إذا مراده الكلي فهو مردد بين إرادة الكلي من القسم الثالث وإرادة الكلي من القسم الثاني. إذا كان مراده القسم الثالث من أقسام الكلي، فحينئذ يقال إن الخلاف معك شيخنا مبنائي، ومبناك نفس مبنانا، أن القسم الثالث من أقسام الكلي لا يجلس فيه الاستصحاب. وقد يكون الشيخ الأخوان وإن لم يذكره إشكالا على الشيخ شخصيا، لكن يظهر من كلامي توجيه الإشكال إليه أن استصحابك لا يتماشى إلا على القسم في الشق الأول، إلا على القسم الثالث من أقسام الكلي، وهو ما لا تقول ولا نقول به ولا يمكن القول به إلا من شاذ شديد الشذوذ. وأنت لست منه والحمد لله. ها؟ أما لماذا لا يجري في القسم الثالث؟ هذا يحق في الاستصحاب وليس هنا. طيب، لأن هذا مبني على تصور حقيقي للكلي الدقيق، مش على تصور الكلي بنظر الرجل الهمداني كما حقق في محله.
والله
حسب أنه لا يجري. إيه صحيح. طيب، لكنني لا أعتقد، خلونا نقول كما هي وهي دقيقة شوي بدي انتباه لها، أن الشيخ ناظر إلى القسم الثالث من أقسام الكبير. أرجوكم انتبهوا لي يا أخوان. والسر في ذلك، والسر في ذلك أنه لو كان ناظرا إلى القسم الثالث من أقسام الكل لما عبر بقوله، بمعنى انتبهوا لعبارة الشيخ، لزوم الفعل من غير التفات إلى كونه لنفسه أو لغيره. عم بيقول نحن المستصحب الوجوب أصل الوجوب من دون التفات إلى كونه وجوبا نفسيا أم وجوبا غيريا. انتبهوا لي شوي يا أخوان، خلينا ندقق. الشيخ مو شخص عادي حتى واحد يشكل كما وهو ماشد، ها؟ كمن يجتني ثمرة من جانب الطريق. طيب لما الشيخ عم بيقول إما نفسي، أصل الوجوب بنستصحب بمعزل عن كونه وجوب نفسي أو وجوب غيري، بدنا نسأل سؤال لأنفسنا يا أخوان. الأجزاء تجب وجوبا غيريا بناء على الوجوب الغيري في الأجزاء، شو بدنا بالبحث المبنائي الآن؟ تجب وجوبا غيريا عند ارتفاع الوجوب النفسي، والله تجب وجوبا غيريا عندما كان الوجوب نفسيا. انتبهوا، إذا الوجوب النفسي بيترشح منه وجوب غيري لأجزائه، هل يترشح عندما يكون الوجوب النفسي قائما أم يترشح بعد الانعدام أو عند الانعدام؟ قولوا لي. واضح أن الوجوب الغيري إنما يترشح من الوجوب النفسي الفعلي، والوجوب النفسي الفعلي قبل العجز أو بعد العجز؟ وجوب العشرة أجزاء قبل العجز. معنى ذلك أن الوجوب الغيري الذي نفترضه لابد أن يكون قائما قبل العجز. طيب إذا كان الأمر كذلك، فالذي نستصحبه من الوجوب بمعزل عن كونه نفسيا أو غيريا ما معنى؟ معناه أن أصل الوجوب في أول الوقت كان ثابت يقينا، الآن نشك في بقائه يقينا. لماذا نشك في بقائه؟ نشك في بقائه لأننا لا ندري أن الشارع يبقي الوجوب النفسي وقد ذهب جزء من أجزاء المكلف به، لم نعد نستطيع الإتيان به، أم لا يبقيه. إذا كان يبقيه فالباقي وجوب نفسي، إذا كان لا يبقيه فالباقي وجوب غير. انتبهوا لي، واضح. والوجوب الغيري كان موجودا عندما كان الجزء العاشر متيسرا. طيب هذا اسمه وجوب قسم ثالث من أقسام الكلية يا إخوان، والله قسم ثاني، والله لا هذا ولا ذاك. دقوا شوي يا إخوان، للأسف ما رأيت بالكلمة تدقيق منه قبيل. نحن يا إخوان ما عم نشك بحدوث وجوب نفس جديد، عم نشك بأنه الجزء المفقود دخيل في إيجاب المولى الصلاة إيجابا نفسيا أم لا، مش هيك؟ إذا دخيل حدوثا، قطعا هو دخيل حدوثا لأنه الله أوجب ذات العشرة أجزاء، ودخيل بقاء فارتفع الوجوب النفسي. إذا دخيل حدوثا وغير دخيل بقاء فقطعا ما ارتفع. أنا لا أدري أنه دخيل حدوثا وبقاء أم دخيل حدوثا لا بقاء. الجزء العاشر، ها، ديروا بالكم، يعني بالله عليكم، بالله عليكم، لو كان إنسان فاقد للقدرة على الجزء من أول الوقت أفتوني مأجورين، شو كنا قلنا؟ كنا قلنا نشك في أصل تحقق الوجوب الفعلي، نستصعب عدم تحققه. فكلامنا في وجوب صار فعليا لأن العاشر كان ممكن في بداية الوقت، ثم فقدت إمكانية الإتيان به في ثنايا الوقت مش من البداية. واضح المسألة؟ فحينئذ يا إخوان ميزان القسم الثالث هنا لا يثبت إلا إذا احتملنا شيء، ساعتها بيتسمى قسم ثالث. أرجوكم انتبهوا لي، هذا كلام مع الآخر. إذا احتملنا كونه واجبا نفسيا آخر نشك في حدوثه بعد عجزنا عن العاشر، لأننا نعلم بأن الوجوب كلي الوجوب النفسي، أرجوكم انتبهوا لي، كلي الوجوب النفسي بالعشرة حدث وارتفع في شخص نشك في بقائه في ضمن شخص وجوب نفسي آخر جعله الشارع منصب على التسعة أجزاء. لذلك أنا أقول يا إخوان كلام الشيخ الأنصاري ما بينطبق على القسم الثالث من أقسام الكل، لأن الشيخ الأنصاري ردد بين النفس والغير بصريح عبارته، والغيري موجود من أول الأمر. طبعا الأخ ما ردد بين النفس والغير، مش بس جاب هالعبارة، قال هذا الاستصحاب ما بيصح إلا بناء على القول بالقسم الثالث أو على المسامحة. شو بدي بالشق الثاني اللي هو مشترك بين الشيخ والأكونت؟ بعد عم نحكي بالشق الأول الآن. طيب قلت وإما مراده، طبعا بعدين في وإما ثالثة بس أنا بلشت باثنين، وإما مراده القسم الثاني هذا الذي لم يذكر في معه الكلمات، مراد الشيخ الأنصاري القسم الثاني. شو هو القسم الثاني يا إخوان؟ شو مقوم القسم الثاني من أقسام الكلي؟ قلته قبل قليل، مقوم القسم الثاني من أقسام الكلي هو أنه حدث الكلي الجامع، يعني معنى الجامع، في ضمن فرد ونشك في أن هذا الفرد قصير العمر فقد ارتفع يقينا، أو طويل العمر فهو باطن يقينا، ولتردّدنا بين كونه قصير العمر وطويل العمر لا نشك في الفرد لأن الأركان في الفرد غير متحققة، إذا قصير العمر ارتفع يقينا، إذا طويل العمر نشك في حدوثه، مو هيك؟ بينما في الكلي توافرت الأركان على شبهة في محله مع جوابها. وبعضهم قال ما بيجري حتى من قسم الثاني الاستصحاب، لكن المعروف أنه يجري. مش هذا هو القسم الثاني يا أخوان؟ أقول الظاهر، وهذه القنبلة، الظاهر أن الشيخ لا يريد حتى القسم الثاني من أقسام الكلي. ليش؟ لأنه ملاك القسم الثاني لا ينطبق في المقام يا أخوان. نضحك على بعضنا؟ ليش ما بينطبق بالله؟ ليش؟ ما هو السبب؟ أقول يا عزيزي القسم الثاني أعلم بحدوث فرد على سبيل العلم الإجمالي مانعة الخلو، إما البقاء وإما الفيل، يعني إما قصير العمر إما طويل العمر، صحيح أم لا؟ نحن الآن لسنا أمام هذه الحالة، نحن أمام، انتبهوا لي هم بيت القصيد، نحن أمام العلم بتحققهما معا ونشك في بقاء أحدهما. ليش؟ لأن بالله عليكم أنا عم حكي عبارة الشيخ، وجوب الغير مش فرع الوجوب النفسي، مش تبعي، مش تبعي. ليش بيتحقق وجوب غيري إذا ما تحقق وجوب نفسي حدوثا؟ فأنا أعلم بحدوث الوجوب النفسي. عندك شك أنت أن العشرة وجبت وجوبا فعليا في أول الوقت قبل العجز عن العاشر؟ عندك شك شيء؟ ما عندك شك. أصل بحثنا هو في طرو العاجز بعد صيرورة التكليف فعليا، يعني بعد دخول الوقت في المؤقتات. وجوب غيري منين بيولد؟ وجوب غيري فعلي من أين يولد؟ مش من وجوب نفسي فعلي. هذا الدائرة الأضيق قدر متيقن يا إخوان، ما عم نحكي عن المقدمات المفوتة اللي هي قبل الوقت واللي حاروا في تخريجها. الوجوب الغيري للتسعة أجزاء الفعلي إنما نتصوره إذا وجبت العشرة أجزاء فعلا، صحيح أو لا؟ طيب إذا العشرة أجزاء وجبت في بداية الوقت، وهذا هو فرض الكلام، فقد وجد الوجوب الغيري، فنحن عندما نستصحب الآن بقاء وجوبا أعم من الوجوب النفسي أو الوجوب الغيري، فنحن نستصحب بقاء إما الوجوب الذي علمنا بحدوثه شخصه نفسي، هذا تلفيق من استصحابين على سبيل المانعة الخلو، إما الوجوب النفسي الذي علمنا بحدوثه وارتفاعه ونشك في وجوب نفسي على العاشر على التسعة، وإما الوجوب الغير الذي كان أرجوكم قبل أن نعجز عن العاشر وما تولد وجوب نفسي جديد. هذا قد يكون هو مراد صاحب الكفاية من كل من القسم الثالث يا إخوان. طيب إذا كان هذا مراد الشيخ، وأنا لا أرى أن هذا مراد الشيخ، إذا شو جوابه يا إخوان؟ جواب واضح. أولا كل هالحكي هذا مبني على أن الأجزاء الداخلية المقدمات الداخلية يا أي الأجزاء تجب بالوجوب الغيري، مع أن هذا محال، إذ الأجزاء هي نفس الوجوب النفسي، الأجزاء بالأصل هي نفس الوجوب النفسي، والوجوب الغيري ترشح وجوب من موضوع إلى موضوع آخر تبعي له، مثل ترشح وجوب الوضوء من وجوب الصلاة. بتترشح لوين بالله؟ لوين بده يترشح؟ عداخله؟ عأجزاؤه؟ ما الفائدة من هذا الترشح؟ هو الوجوب النفسي، هو الأجزاء بالأصح ليس غيرا، حتى يجب وجوبا غيرية إلا بالاعتبار. ثم بالله شو إله معنى اتصافه بوجوب غير؟ شو الثمرة؟ شو الفائدة؟ شو الجزء الداخلي، المقدمة الداخلية أي الأجزاء الحقيقية، ما إله معنى؟ هذا بحث مبنائي على كل حال، هذا هو الإشكال. الإشكال الثاني، أرجوكم انتبهوا للإشكال الثاني يا أخوان، الوجوب الغيري ملازم للوجود النفسي حدوثا وملازم له ارتفاع، مش على هالتقدير. أنا لذلك عم شكك أنه مراد الشيخ، مش على هالتقدير. قلنا إما يستصحب الوجوب النفسي بمعنى حدوث وجوب نفسي جديد مقارن لارتفاع، وهذا استصحاب شخصي، وإما وجوب الغير السابق بقي، هذه وإما الثانية. بالله عليكم، بالله عليكم، إذا الوجوب النفسي ارتفع ما عاد في وجوب نفسي، بيبقى وجوب غيري؟ من وين؟ هو ملازم حدوثا وارتفاعا للوجوب النفسي. يعني إذا الصلاة ما عادت واجب عليك، بيبقى الوضوء واجب عليك لأجل الصلاة؟ ما إلا معنى. فإما نفسي وإما غيري. أقول إما الثانية ملازمة في الارتفاع لإما الأولى. فإذا في نفسي في غيري، إذا ما في نفسي ما في غيري، فهذا ليس شكا ثانيا كما لا يخفى أبدا. طيب أقول أنا أستبعد أنه مراد الشيخ القسم الأول وأستبعد مراد القسم الثاني. إذا شو مراد الشيخ؟ في احتمال يعني ثالث رابع، هذا كله في الشق الأول من كلام الشيخ. ها شوفوا سؤال الشيخ، نص عبارته: استصحاب وجوب الباطل، اللي هو التسعة أجزاء بالمثال، إذا كان المكلف مسبوقا بالقدرة، يعني في بداية الوقت صار التكليف فعلي في حقه، بناء على أن المستصحب مطلق الوجوب بمعنى لزوم الفعل من غير التفات إلى كونه لنفسه أو لغيره. يعني شو مستصحب؟ أصل وجوب الشيء. قال مطلق الوجوب. عزيزي عندك شك أنت بأن شيئا وجب عليك في بداية الوقت؟ أصل هذا الوجوب مطلق الوجوب ثبت في أول الوقت، أشك في بقائه، أصل هذا الوجوب. والباقي حينئذ حدود وليست مقومات لأصل الوجوب. شو الباقي يعني؟ يعني الباقي إما وجوب التسعة نفسيا وإما وجوب التسعة غيريا. فنستصحب أصل الوجوب بمعزل عن تعلقه، بتعلقه بالباقي، لكن بمعزل عن كيف تعلقه نفسيا أم غيريا. لم ننظر للنفسية ولا للغيرية. أنت اللي بيدخل بذمتك عزيزي، اللي بيدخل بذمتك أصل الوجوب. طيب هذا مش قسم ثاني كمان من أقسام الكلة؟ قد يقال إنه علمت بحدوث وجوب تشك في ارتفاعه بارتفاع الجزء مطلقا، أو تشك في بقائه، احتمال يكون مراد القسم الثاني من أقسام الكلة يا إخوان.
شو بيفعل القسم الأول من هذا المثال؟
لا بعدنا بنفس المثال نحن، بس هونيك قلنا الشيخ ناظر للقسم الثاني مباشرة مرددا بين كوني نفسيا أو غيري، يعني لحظة الوجوب النفسي على الأول ولحظة الوجوب الغيري على الثاني. هوني ما لاحظ لا النفسية ولا الغيرية، قال أنا ما علي الشغل بالنفسية، أنا عبد لله يحكم عقلي بلزوم طاعته، وجب علي شيء في بداية الوقت نقص منه جزء بالعجز، أشك في بقاء الوجوب، أصل الوجوب، لا أنظر لا إلى نفسية ولا إلى غيرية، أصل الوجوب أستصحب. لا ما بالكلي من القسم الثاني من أقسام الكلي. إيش أقول لك ليش القسم الثاني؟ القسم الثاني ما مقومه إنه فرد قصير العمر وفرد طويل العمر، هونيك نفس الفرد اللي حدث أشك في بقائه وأشك في بقاء الكلي. هوني نفس الفرد الذي حدث لا أشك في بقائه بعينه لأنه عجزت عن الجزء العاشر، هنا أنا هون عاجز عن الجزء العاشر. القسم الأول من أقسام الكلي بعرف أنه حدث الكلي بحدوث زيد في الغرفة وأشك في بقاء الكلي لشك في بقاء زيد، هنا أنا الوجوب النفسي للعشرة لا أشك في بقائه، قطعا عجزت عن العاشر. عين الوجوب العيني للعشرة قطعا ارتفع لأن العاشر معجوز عنه لا يمكن بقاؤه بعينه. فهون إذا مراد الشيخ، انتبهوا لي شوي، إذا مراد الشيخ من أصل الوجوب بمعزل عن كونه نفسيا أو غيريا، أقول هذا يدور أمره بين معلوم الارتفاع ومعلوم الارتفاع. كيف يعني؟ يعني إذا النفسي بالدقة فهو معلوم الارتفاع، إذا في ضمن النفسي، لأن النفسي كان متلبس بالعشرة أشك في بقائه بالتسعة، فهذا شيء آخر مش نفسه. إذا كل وإذا غيري معلوم الحدوث مع الوجوب النفسي ومعلوم الارتفاع مع الوجوب النفسي، إذا بده يبقى وجوب غيري لشيء من الأجزاء بده يكون حدث وجوب نفسي جديد، فهو ليس شقا ثانيا. هذا أولا. ثانيا يا أخوان، إذا أرضينا عن الإشكال الأول، بالله عليكم، بالله عليكم، الوجوب الغيري له طاعة مستقلة ومعصية مستقلة يدخل في دائرة حق الطاعة للمولى وحده، أم أن الطاعة والمعصية هي للوجوب النفسي؟ لأن الوجوب الغيري وجوب ترشحي من الوجوب النفسي، طولي مش بس في الوجود، طولي حتى في الطاعة والعصيان، ما في له طاعة مستقلة أو معصية مستقلة. ولذلك قالوا كيف نرتب الثواب على الوجوب الغيري؟ فقالوا نلتزم الاستحباب النفسي في الطهارات الثلاث، قالوا لكونه شروعا في الوجوب النفسي الإنسان يثاب عليه، وش هيك قالوا؟ على كل حال هذه مباني في محلها. البعض ما ذكر كاحتمال من كلام الشيخ، موجود هذا في بعض كلمات الحق الإصفهاني، إنه المراد من الوجوب هنا شيء آخر غير ما ذكر، يأتي في الدرس الثاني إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام ولا يزال فيما أفاده الشيخ الأنصاري ومحاولة فهم حقيقة مراده، وانتهينا في نهاية الدرس السابق إلى أننا استظهرنا أن لا يكون الشيخ مراده لا القسم الثالث ولا القسم الثاني من أقسام الكلة، بل مراده أن حكم العقل بلزوم الطاعة مبتنى على أصل ثبوت الوجوب، ويكفي الشك في بقاء أصل الوجوب، فنحن ننظر إلى ذات الوجوب بمعزل عن كونه واجبا نفسيا أم واجبا غيريا وأجبنا عليه. أقول وإما يحتمل احتمال رابع في كلام الشيخ، وهو أن يكون مراد الشيخ من مطلق الوجوب أصل الوجوب، كما هو أحد الوجوب في كلمات المحقق الإصفهاني في حاشيات على الكفاية، من دون نظر، مش الأعم من النفس والغير، من دون نظر إلى النفس والغير. بمعنى أن الوجوب بما هو وجوب ثبت ونشك في بقائه. إذا كان هذا المراد، وهذا من أضعف الاحتمالات، فحينئذ هذا سوف يصبح معناه يا أخوان أن الاستصحاب، استصحاب شخصي غاية الأمر، أن هذا الاستصحاب الشخصي ننظر إليه بما هو وجوب بمعزل عن النظر إلى متعلقه. أليس وجوبا متعلقا بشيء قد حدث؟ أصل الوجوب بما هو وجوب نشك في بقائه. أقول هذا الكلام هو بالدقة عين السابق مش آخر، عين الشق الثالث يعني المتقدم. ليش؟ لأن الوجوب لا يتحصل إلا بوجود الواجب بالحمل الأولي وبالحمل الشائع. أيضا نحن عم نتكلم عن وجوب الحمل الشائع، عندنا وجوب نحن بدون واجب يا إخوان؟ مش تضايق بين عنوان الوجوب والواجب؟ شو يعني بقطع النظر عن وجود واجبه؟ مش قصد الشيخ بقطع لو كان مراده هذا الاحتمال بقطع النظر عن وجود واجب، الشيخ يعرف جيدا التضايق بين الوجوب والواجب. فالمقصود أن الواجب من الحدود والحيثيات وليس من مقومات التكليف، فنحن نقصر النظر على الوجوب ولا ننظر إلى الحيثيات التي قد نعبر عنها بالحيثيات التعليلية وليس التقييدية. بمعنى أننا بعد أن نقول وجوب بدون واجب لا يكون، لا ننظر في أن هذا الواجب ما هو أبدا. نفسي غيري ضمني ما أدري شنو ها؟ مو مهم. نقصر النظر على جهة الوجوب فقط، وهذا مذكور في كلمات محق الإصطهاني كواجب مش كشرح لكلام الشيخ. ما حدا عنا نفسه يشرح كلام الشيخ. أشكلوا أنه قسم ثالث أو استصحاب شخصي وهو الشق الثاني في كلام الشيخ اللي راح نجي له إن شاء الله. إذا كان هذا المراد يا إخوان، نقول أولا بأن الوجوب من الأعراض التي لا توجد إلا في موضوع. مقصود أن الموضوع هون متعلق ومتعلق ومتعلق، بدون هذا لا يوجد، ما عندنا شيء اسمه وجوب، لا تحصل للوجوب إلا بواجبه. فكيف تقولوا بأن الواجب يكون من قبيل حيثيات التعليلية؟ قد يقول قائل دفاعا عن هذا الاحتمال، نحن ما عم نقول وجوب بدون واجب ما بيتحصل، لكن أقول شخصية الواجب حيثية تعليلية، مش أصل وجود الواجب حيثية تعليلية. يعني كونه نفسي، كونه ضمني، كونه غيري، هذه حيثيات تعليلية. فنحن ننظر إلى أصل الوجوب بما هو متعلق بواجب خلص. كون الواجب كذا وكذا أو كذا، هذه حيثيات تعليلية. نقول اقتناص الحيثية وأنها تعليلية، إذا دوفع بهذا الدفاع وأنها تعليلية أو تقييدية، ليس أمرا جزافا يا أخي، مو على كيفنا. كيف يعني حيثيات تعليلية وليست تقييدية؟ شو قصدكم؟ هذا يصح في أحد مجالين، إما أنه دخيل في الشيء حدوثا وليس دخيلا فيه بقاء يقال له حيثية تعليلية، وإما أنه لا فرق بينه وبين غيره من الشقوق من حيث الآخر. انتبهوا لي يا إخوان، وكلاهما غير متحقق في المقام، أرجوكم. دخيل حدوثا وليس دخيلا بقاء يحتاج إلى علام الغيوب. نحن نتكلم عن الواجبات الشرعية، شو أدرانا نحن إن الشارع الصورة ركن والله ليست بركن في الصلاة لولا أن الشارع يخبرنا؟ شو دخل المشهد العرفي بالمشهد الشرعي؟ ديروا بالكم يا إخوان، بالمشهد العرفي يقال للموجود منه 99% مقابل 1% أنه بعده نفسه عرفا، وإن كان بالدقة العقلية كمان العقلاء بيعرفوا أنه مش نفسه. بينما بتقلي الصلاة مع صورة وبدون صورة هي نفسها عرفة؟ ليش العرفة بيتدخل في الملاكات؟ أليست الأجزاء تابعة للملاكات؟ أليست الملاكات أمر غيبي؟ أليس العرف يتردد في أن الشارع يريد صلاة بدون هذا أو لا يريدها؟ هذا يعني أنه لا يحرز أنها تعليلية أو تقييدية. ما حد بيقدر يعرف إذا الحيثية تعليلية أو تقييدية إلا علم الغيوب. هذا إذا المراد المعنى الأول. أما إذا كان المراد المعنى الثاني فالقصة أصعب وأصعب. كيف يعني ننظر لأصل الوجوب في ضمن واجب ولا ننظر لحده أنه نفسي أو غيري أو ضمني أو ألا يعني هذا إذا أصلكم الحيثية التعليلية هالمعنى يا أصحاب هذا القول أو هذا الاحتمال كيف يكون الشيء حيثية تعليلية أو تقييدية؟ أليس باختلاف الآثار؟ آثار الوجوب النفسي مثل آثار الوجوب الضمني؟ آثار الوجوب الضمني والنفسي مثل آثار الوجوب الغيري؟ أو كل واحد له مشخصات وحدود وقيود وآثار؟ مثلا الوجوب الضمني ما له طاعة مستقلة عن الوجوب النفسي، الوجوب الغيري ما له طاعة مستقلة عن الوجوب النفسي. الوجوب الضمني لا يتصف بوجوب حقيقي وراء الوجوب النفسي، هذا وجوب تحليلي مش حقيقي. معنى شيء اسمه واجب ضمني بالدقة. الواجب الضمني معنى الضمنية يعني بشرط البقية، يعني هو الواجب النفسي. بينما الواجب الغيري هو غير يترشح إليه الوجوب من الوجوب النفسي وله حدود وميزات تبعية للوجوب النفسي. فكيف أنا أشغل استصحاب في أصل الوجوب؟ فهموني. ثم إشكال آخر، إذا وجوب نفسي فله طاعة ويلزم عقلا الإتيان بمتعلقه، إذا وجوب غيري فلا يلزم العقل بلزوم الإتيان به إلا حين اتصافه بالحمل الشائع بالوجوب الغيري، وهو ظرف اتصافه بالوجوب النفسي. ممكن بطل الوجوب النفسي ويظل الوجوب الغيري واجب؟ فإذا ليس المقصود الوجوب بلا عرض كما فهم البعض من كلام المحقق الأصفهاني. طبعا وكله مش في تفسير كلام الشيخ، أنا بعدنا عم فسر كلام الشيخ. أقول احتمال، ما أدري صاروا أربعة وكلها تقارير استصحاب، هذه صارت تقرير. احتمال خامس إنه الشيخ، طبعا هذا بعيد على مستوى المصطلحات لكن ذكر في الكلمات لذلك عم بذكره، مش في تفسير كلام الشيخ، ذكر كوجه مستقل للأصفهاني أو للعراق، أن يكون أو كلاهم، أن يكون المراد من الوجوب الغيري في كلام الشيخ الوجوب الضمني مو الغيري، فإذا الإشكالات المبنائية ما بتجي إنه الأجزاء الداخلية لا تتصف الوجوب الغيري، وإلا فهو وجه لغيره إذا لا يصلح تفسيرا لكلامه. ها؟ إنه المراد لوجوب الضمني ساعته، فيدور الأمر بين الوجوب الضمني والوجوب النفسي، فنستصحب الوجوب بمعزل عن كونه ضمنيا أو نفسيا. عليك نور، نفس الإشكالات اللي إجت على الغير بتجي هون والله ما بتجي. أيمتى الوجوب يا إخوان اسمه وجوب ضمني؟ مش إذا كان في ضمن الكل؟ طب أنا أعلم أني عجزت عن العاشر، يعني عجزت عن الكل، لأنه يكفي في العجز عن كل العجز عن جزء العلة الأخير وهو الجزء العاشر. ها؟ ثم هذا أولا. ثانيا، لا سببية، لا سببية بين الوجوب النفسي والوجوب الضمني، بل وجوب الضمني وجوب تحليلي بعين الوجوب النفسي. تحليل الوجوب النفسي هو وجوبات ضمنية، مع أن الشرع جعل يعني وجوبات ضمنية وجعل وجوب نفسي. الشرع جعل وجوب الصلاة ذات العشرة أجزاء، أنت جيت حللت جنابك كأصولي وسويتها عشر واجبات ضمنية، إذا سألناك هذه الواجبات الضمنية شو مقصودك من كل واحد منها؟ بيقول لك وجوب الأول بشرط التسعة، وجوب الثاني بشرط التسعة، واحد اللي قبله والثمانية اللي بعده. هذا وجوب تحليلي مش وجوب حقيقي، يعني الشرع ما جعل وجوبين، جعل وجوب واحد بالعشرة أجزاء بالأصغر.
فلما عم بقول لي هذا أنا بستصعب أصل الوجوب الأعم من الوجوب النفسي والوجوب الضمني، كأنه عندك وجوب ضمني منحاز عن الوجوب النفسي شرعي، مع أنه ما عندنا شيء اسمه وجوب شرعي ضمني، نحن عندنا وجوب تحليلي وما له أي أثر شرعي وحده، ما له أي أثر شرعي وحده، ما له أي أثر شرعي أبدا. الظن ما له أي أثر شرعي وحده، هذا ثانيا. ثالثا الوجوب الظني يلزم الاتيان به بمعزل عن الوجوب النفسي عقلا أو لا يلزم؟ الجواب العقل لا يصدق بطاعة الوجوب الضمني بما هو هو، لأن ما في شيء اسمه وجوب ضمني شرعي بما هو هو، هو نفس الوجوب النفسي، أي الأول بشرط التسعة أو التسعة بشرط العاشر، فما له أي أثر شرعي. رابعا أو ثالثا شو بعرف شيء، الوجوب الضمني ملازم للوجوب النفسي، إذا ما في وجوب نفسي ما في وجوب ضمني. أنت أنت تسميه وجوب ضمني إذا كان بعض الكل الواجب بالفعل، والعشرة ليست واجبها بالفعل، فأشك في أصل بقاء الوجوب، فإذا شككت في أصل بقاء الوجوب فقط شككت في أصل بقاء الضمني كما شككت في أصل النفسي، لأن النفسها شك في حدوث نفسي جديد، ها مو النفس السابق، لأن النفس السابق مستحيل يبقى بعينه بشخصه كما قلنا في الدرس الماضي، لأنه عجزنا عن العاشر، كيف يبقى النفس بنفسه؟ إذن هذا كله لا ينتهي إلى محصل، كله لا ينتهي إلى محصل. من هنا ولعل تنبه الشيخ إلى عدم انتهاء هذه الكلمات، ما أدري كلها كانت تخوض في ذهن الشيخ أو لا، الله العليم، لكن أنا منين طلعت هالاحتمالات؟ إنصافا جزء منها من التأمل وسخافة بعض التفسيرات لكلام الشيخ، وجزء منها عندما قرأت الوجوه اللي ذكرها بقية المحققين وبالأخص المحققين العراقي والإصفهاني رضوان الله عليهما، والإصفهاني ذكر 4-5 وجوه بس مش في مقام تفسير كلام الشيخ، طبعا راددها أكثرها هو أو كلها. طيب تعالوا معي إلى الشق الثاني في كلام الشيخ والشق الثاني في كلام الأخوند، وانتبهوا لي شوي شو قال الشيخ. ما ذكر شق ثاني، أنا كله كنت أقول شق ثاني، الشيخ ما ذكر شق ثاني. اللي ذكر شق ثاني مين؟ تلميذه الأخوند. الشيخ لما قال بمعنى لزوم الفعل من غير التفات إلى كونه لنفسه أو لغيره أو الوجوب النفس المتعلق بالموضوع الأعم، هذا هو الشق الثاني بكلامه بالحقيقة كذا، ولو لم يكفي هذا المقدار في الاستصحاب لاختر لجريانه في كثير من الاستصحابات. قبل درسين مر تعليق على هالكلام يعني شرحه، مثل استصحاب كثرة الماء وقلته، يعني إذا كان كثير وأخذنا منه قطرات شككنا في بقائه كثيرا يعني كرا، أو كان قليل وأضفنا إليه قطرات شككنا في صيغرته كرا، نستصحب الحالة السابقة. المعنى أنه تغير الموضوع، قال لولا أن تغير الموضوع بها المقدار لا يضر لأضر في أكثر الموارد، لأضر في أكثر الموارد. إذن مراد الشيخ المسامحة في موضوع في جغان الاستصحاب في تشخيص موضوع الاستصحاب، أي أن المحكم هو العرف. تتذكروا هالبحث بالكفاية في التنبيه 12 على ما ببالي من تنبيهات الاستصحاب، في أن المحكم في تشخيص موضوع الاستصحاب هل هو الدقة العقلية أم لسان الدليل أم النظرة العرفية، ثلاث احتمالات. فعم بيقول هون عملية إنه المحكم هو النظرة العرفية، لذلك شو قال؟ قال بناء على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب أي المستصحاب، لأخون، وكان ما تعذر مما يسامح به عرفان. انتبهوا لي يا أخوة، أول شيء هالوجه إذا صحيح، إذا 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 أين يصح؟ الجواب يصح إذا كان المعسور المعجوز عنه يعد شيئا طفيفا بالقياس إلى الكل، مثل السورة من كل أجزاء الصلاة مثلا، أو مخرج حرف من حروف الصلاة بالنسبة لبقية الصلاة وأفعالها، ها جزء الجزء. أما إذا كان المتعذر 30% 40% 50%، فيكم تقولوا مما يسامح به عرفان، ها فيكم يعني بالله عليكم حتى في ماء الكور إذا رحنا جبنا لنا مي أكثر من كرب قليل أو كور، إذا رحنا خذنا جالون مي 50 لتر من الماء مما يسامح فيها عرفان أو لا، فتحنا غسلنا أصابعنا للحظات وسدينا مما يسامح به عرفان. فأول شيء هل الصحابة بيجي في بعض الصور يعني بده يقول الأخون حتى يكون المتعذر المعجوز عنه بالقياس إلى الباقي قليل من كثير يتسامح فيه العرف. شو قال؟ قال إذا كان مما يسامح به عرفا. هل كلام موجود في كلام الشيخ؟ وبيقول الشيخ لولا التسامح هنا هو مع التسامح لنسد جريان الاستصحاب في أكثر الموارد، ومثل بالماء اللي كان كثير وشككنا في قلته لأننا أخذنا منه قطرات، أو العكس كان قليل وشككنا في صيغته كثيرا لأننا وضعنا فوقه قطرات. الأخون صريع عبارته قال إذا كان المفقود مما يسامح فيه عرفا، يعني موافق على الكبرى على أصل الفكر. بقية المحققين أيضا يظهر منهم الموافق، أقول يا إخوان أرجو شوية انتبهوا للتساؤل، أنا عارف ما بدي أدخل لعمق الفكرة في نهاية الوقت، في شيء مذكور في كلمات الأصوليين عند الحديث عن أركان الاستصحاب بحسب تعبير الشهيد الصدر، اللي هو بحسب تعبير المحققين شروط جريان الاستصحاب. ما هو هذا الشيء؟ وهو المعروف بالركن الثالث من أركان الاستصحاب، معروف طبعا ما استخدم هالعنوان بدقة إلا الشهيد الصدر. أحد شروط، أهم شروط جريان الاستصحاب، أن يكون المشكوك بقاء للمتيقن بالنظرة العرفية. فإذا كان المشكوك موضوعا آخر فهو من القياس وليس من الاستصحاب، من التعدي من موضوع إلى موضوع آخر، فلا يصدق عنوان النقض الوارد في أدلة الاستصحاب. ولذلك أنا دائما كنت أقول ولا زلت أقول بأنه ما عندنا شيء اسمه ركن ثالث من أركان الاستصحاب. هذا الركن الثالث هو تعبير آخر عن الركن الثاني، عنوان الشك في البقاء، لأنه إذا موضوع آخر ما اسمه شك في البقاء وما بيصدق النقض. بالدقة ما عندنا ركن ثالث، يعني هو الركن الثاني. طيب، فكيف نشخص أن الشك شكا في البقاء أو ليس شكا في البقاء؟ قال وعادة في الشبهات الحكمية متصور الشك في البقاء بالدقة، بينما في الشبهات الموضوعية لا يتصور الشك في البقاء إلا بتغير شيء من أجزاء أو جزئيات الموضوع، وإلا ليش بدي شك أنا بالمواضيع إذا ما تغير شيء؟ ليش؟ ليش؟ طبعا أنا أقول حتى في الشبهات الحكمية إذا ما تغير شيء ما من شك إلا بحالة واحدة، إنه ما تغير شيء ونسخ الشارع حكمه، ما تغير شيء على مستوى الحكم مش مبادئ الحكم، نحن ما لنا شغل مبادئ الحكم بالنسبة لنا غير، نحن كمكلفين نتعاطى وحتى كفقهاء وأصوليين نتعاطى مع ظاهرة الحكم مش مع عالم ثبوت الحكم. النسخ بيصير بدون تغير شيء، بيكون قايل لك صلي إلى بيت المقدس فجأة كتشريع بيقول لك صلي إلى الكعبة واهجر قبلتك الأولى، ها مش اهجر بيت المقدس بالكامل. طيب إذا كان الأمر كذلك إيه بصير، بينما من دون شك في نحو من الأنحاء في الحكم ما بيصير شك في البقاء. لكن بالشبه الحكمية يا إخوان الإنسان يشك في حيثيات التشريع إن تقليدية أو تعليلية في أصل التشريع، انتبهوا لي. بينما في الشبهة الموضوعية، الموضوعية المصداقية المقصود، في الشبهة المصداقية لا يكون الشك إلا إذا تغير شيء خارجي، إلا إذا كان الشك شك حكمي ساعتها بصير الشك بالحكم إذا أبقى الشارع حكمه على الخارج. نحن عم نحكي عن شبهة مصداقية مثل مثال المياه. طيب إذا جينا إلى محل كلامنا، هل الشبهة حكمية؟ أرجو الانتباه، هل الشبهة حكمية؟ هل الشبهة حكمية؟ ليش حكمية؟ هل الشبهة حكمية أم مصداقية في محل كلامنا؟ قطعا الشبهة حكمية. ليش؟ لأن أنا أشك في حكم لا في موضوع. أنت جنابك عندك شك بأنك كنت قادر تصلي العشرة أجزاء مجتمعة في أول الوقت؟ اللي عندك شك بأنه وجبت عليك وجوب فعلي في أول الوقت؟ ما عندك شك. أنت شكيت جنابك في بقاء الوجوب عندما صرت غير قادر على الإتيان بالعشرة، صرت قادر على الإتيان بالتسعة. سؤال، لما شككت؟ جاوبني، لما شككت؟ لأني أشك أن الشارع هل أعطى للتسعة حكمه الذي أعطاه للعشرة أم لا؟ فالشك في أمر يرجع بكله إلى إرادة الشارع وتشريع الشارع، إلى شرعة الشارع. أنا ما عندي أي شك في أمر خارجي، عندي يقين بأني كنت قادر على العشرة والآن عندي يقين بأني مش قادر إلا على التسعة، ها؟ ما عندي شك بموضوع خارجي يعني أبدا. فالشبهة حكمية في محل كلامنا اللي عم نعالجها، بينما في مثل مثال الماء أنا مش عم بشكل، عم وضح الآن الشبهة شو اسمها؟ شبهة مصداقية خارجية موضوعية، صحيح أو لا؟ أنت عندك شك بأنه الماء الكثير لا ينفعل بالملاقات والماء القليل ينفعل بالملاقات؟ ما عندك شك، إنما شكك في أن هذا الماء الذي كان كثيرا إذا أخذت منه قطرات هل صار قليلا أم لا؟ شبه مصداقية. هل هناك خفاء في أي حكم شرعي يرجع إلى الشارع على الموضوع الكلي؟ ما عندي أي حكم، الكثير معلوم، حكم القليل معلوم، حكم المطر معلوم، حكم أنا أشك هنا في الاندراج، كان كثيرا أشك في بقاء الكثرة، كان قليلا أضفت إليه ما أشك في أنه صار كثيرا، فهي شبهة موضوعية خارجية. الشيخ قايس محل كلامنا بالشبهة الموضوعية الخارجية، هل هذا دقيق أم ليس بدقيق؟ فإنه يظهر من الشيخ الأخوند ومن عدة محققين أنهم قبلوا بالنتيجة على تقدير المسامحة العرفية، هل هذا صحيح؟ أم أن بين المقيس والمقيس عليه يوجد فرق؟ حتى لو كنا من أهل التسامح في إجراء موضوع الاستصحاب لا يجري هنا الاستصحاب. أيهما الصحيح؟ أنا ما عم بختار فعلا. يأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.